الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على زيادة الثقة والفرق بينها وبين الحديث الشاذ. فإذا كان الراوي الثقة قد تفرد برواية فيمكن أن تكون من الشاذ ويمكن أن تكون من زيادات الثقات، صحيح؟ لكن هذا الأمر ينبغي أن يتحرى فيه، يعني لا يتسرع في الحكم بزيادة أنها من زيادة الثقات أو أنها من الأحاديث أو الزيادات الشاذة التي ينفرد بها الثقات. أنا أقول هذا تنبيها على عدم التسرع في هذا الباب، لعلك تجد زيادة في أحد الكتب الموسومة بالصحة كالبخاري كمسلم فترى بذهنك أنها من الأحاديث الشاذة، ورواية الإمام البخاري لها حكم لها بأنها وإن كان متفردا بها الإمام الحافظ الثقة فهي من زيادات الثقات وليس من الشواذ، واضح؟ فالأمر إذن هو اجتهاد ويحتاج إلى أدوات للاجتهاد في هذا الفن. ثم هناك الدخول في مسألة أخرى وهي الاعتبار والشاهد والمتابع والشاهد. الاعتبار والمتابع والشاهد مسألة يسيرة جدا جدا، وخلاصتها فيما يلي. قال: الاعتبار مصدر، لغة مصدر اعتبر، ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها. ويهمنا في هذا الباب أو في هذه المسألة المعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث. قال: هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. هنا الأفضل والأدق أن تقول تتبع طرق حديث يظن أنه انفرد بروايته راو، يعني أنت لا تعرف أنه انفرد، هذا في ظنك، فلعله لم ينفرد، واضح؟ وتتبع طرق حديث يظن أنه انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا، واضح؟ التتبع هو الاستقراء، الاعتبار هو التتبع والاستقراء. فمعنى الآن حديث نريد أن نعتبر هذا الحديث، معناه أن أنظر هل هو في صحيح البخاري، في مسلم، في بقية السنن، في الكتب المسندة، هل هذا الراوي الذي بين أيدينا هل هو وحده الذي رواه أم شاركه غيره؟ طيب شيخه هل هناك من تابعه على ذلك؟ طيب هذا الحديث هل هناك من الصحابة من روى هذا المعنى؟ واضح؟ فبحثك، تتبعك، استقراءك لهذه الأحاديث، الأسانيد والمتون، هذا هو الاعتبار. إذا الاعتبار ليس قسما خاصا أو قسما ثالثا يتبع المتابعات والشواهد، بل هو عبارة عن الجانب العملي لمعرفة المتابعات والشواهد. واضح؟ ممكن تكتب هذه الكلمة، هو الجانب العملي أو التطبيقي للوصول للمتابعات والشواهد، للوصول للمتابعات والشواهد. المتابع ويسمى التابع، لغة هو اسم فاعل من تابع بمعنى وافق، اصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. يعني إيه؟ نأتي إلى مثال ذلك من حديث بين أيدينا هو ذكره في آخر المقام. الحديث الأصل الذي سنبحث فيه، الحديث الذي أريد أن أعتبره، يعني أبحث في الكتب هل هذا الحديث له طرق أخرى تقوي، له معاني أخرى قريبة منه عن صحابة آخرين. هذا الحديث الأصل هو حديث عبد الله بن عمر، هذا الحديث في كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي بإسناده عن الإمام الشافعي. قال الربيع تلميذ الإمام الشافعي: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا المثال موجود في آخر، لا تشغلوا بالكم بكتابة المثال، هو مكتوب في آخر الدرس، واضح؟ قال الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. انظروا إلى هذا الإسناد، الشافعي مالك عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فقد يظن البعض أن الإمام الشافعي قد تفرد بهذا الحديث عن الإمام مالك. نريد أن نعرف من شارك الشافعية عن مالك، هل رواه عنه آخرون أو لا؟ فننظر إلى هذا الإسناد، نرسم هذا الإسناد: محمد بن إدريس يعني الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. واضح؟ هذا الإسناد الأصل الذي نعمل عليه. طيب، الحديث التابع والمتابعة قد تكون متابعة تامة، يعني الاتفاق في كل شيء من أول الشيخ إلى الصحابي، فتكون مثل هذا الحديث. هذا مالك روى عنه من؟ عبد الله ابن مسلمة المشهور بالقعنبي، الإمام القعنبي. واضح؟ الإمام البخاري يروي هذا الحديث فيقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. فما الذي حصل هنا؟ اتفق مع الشافعي القعنبي عبد الله بن مسلمة، فكلاهما روى الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. الحديث: الشهر 29 ليلة فلا تصوموه حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هكذا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذه تسمى بالمتابعة التامة، لأنه اتفق معه عن شيخ واحد. واضح؟ كهذا الحديث. واضح ما معنى المتابعة التامة هنا؟ أن يتفق معا عن شيخ معين إلى سائر الإسناد تماما. طيب، انظر إلى المتابعة القاصرة. هذا حديث عند ابن خزيمة في صحيحه، قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم بن محمد العمري عن أبيه، أبوه محمد بن زيد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، ويعقد في الثلاثة، فإن غم عليكم فأكملوا. انظر إلى هذا الحديث، هو من حديث من؟ ابن عمر. من الذي روى عنه؟ محمد بن زيد، عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه يعني محمد بن زيد. طيب، الاتفاق في الصحابي صحيح، والاختلاف فيما قبل الصحابي. لما نقول هنا الرواية خلاصتها أنها من رواية عاصم عن محمد عن عبد الله بن عمر، انظر إلى هذه المقارنة قبل أن ننظر إليها. عرفنا الاتفاق في الصحابي فقط، الاختلاف إلى ما قبل الصحابي. طيب، ما معنى الشاهد؟ أن يأتي نفس الحديث بمعنى أو ألفاظ قريبة، لا يشترط الاتفاق في الألفاظ، المعنى قريب، قد يتفق في اللفظ وقد لا يتفق، عن صحابي آخر كهذا الحديث، وهو في السنن الكبرى للإمام النسائي. قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نفس الحديث تقريبا، معاني متقاربة. هذا الحديث من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن عبد الله بن عباس. المختلف الإسناد كله صحيح، صحابي آخر وبالتالي إسناد آخر، هذا يسمى شاهد يشهد لمتن الحديث. فإذا ما قررنا أن الحديث، هذا خلاصة الكلام، حديث الأصل هذا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، حينما نأتي بالحديث المتابع متابعة تامة نقول: روى هذا الحديث عبد الله بن مسلمة القعنبي، تابع الشافعية، كلاهما روى عن مالك عن ابن دينار عبد الله بن دينار عن ابن عمر. واضح؟ ف فجمعنا بين الإسنادين بذكر نقول هذا الحديث رواه الشافعي وتابعه عبد الله بن مسلم القعنبي كلاهما عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. واضح؟ أنا أقول هذه الصيغة لأنها هي الصيغة التي يستعملها العلماء في بيان الاتفاق والاختلاف بين أهل العلم. فيقول مثلا هذا الحديث رواه القعنبي وتابعه، هذا الأسلوب كلمة المتابعة، وتابعه أو ووافقه، واضح، الشافعي فروياه، يعني الشافعي وقعنبي عن مالك، أو فاتفق عن مالك، أو فقال حدثنا مالك أو أخبرنا مالك، وهكذا. واضح الكلام؟ طيب لما تأتي متابعة تسمى بالمتابعة القاصرة، المتابعة القاصرة. هنا محمد بن إدريس الشافعي أو عبد الله بن مسلم القعنبي، هل نستطيع أن نقول محمد بن فضيل تابعهما؟ انظر، محمد بن فضيل هذا روى عن عاصم بن محمد عن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر، هذه تسمى متابعة. من المتابع؟ محمد بن فضيل. كيف؟ إنهم اختلفوا في الشيخ لكن اتفقوا في جزء من الإسناد، فهذه متابعة لكن ليست متابعة تامة. طيب كيف في هذا الحديث تكون متابعة تامة؟ أن نقول هذا الحديث رواه عبد الله بن دينار وتابعه محمد بن زيد كلاهما عن عبد الله بن عمر، هذه ساعتها اسمها متابعة تامة. لكن حينما نقول رواية محمد بن فضيل هذه متابعة، نقول نعم لكن قاصرة. لماذا؟ لأنها جاءت في جزء من الإسناد وليست في كل الإسناد. واضح؟ في كل الإسناد مثل رواية عبد الله بن مسلم القعنبي، وهذه تسمى بالمتابعة التامة. واضح؟ طيب هذه متابعة، أيهما أولى في التقوية للأسانيد؟ طبعا متابعة التامة. ثم إذا لم نجد متابعة تامة فقد تفيد هذه المتابعة القصيرة في تقوية الحديث. واضح؟ طيب إذا لم نجد أي متابعات لا تامة ولا قاصرة فقد يفيدنا في التقوية الشاهد، الشاهد كما في هذا الحديث. الحديث مختلف تماما، مختلف تماما، هو من حديث عبد الله ابن عبد الله بن عباس. واضح الكلام؟ لكن مختلف في الإسناد واتفاق في المعنى، واتفاق في المعنى. واضح؟ قد يكون الاتفاق في الحديث كله وقد يكون في جزء من الحديث، كأن يكون الحديث كبيرا طويلا فيذكر في جزء منه ما يشهد لحديث ابن عمر فنقول وفيه، شوف، ولهذا الحديث شاهد من حديث عبد الله بن عباس وفيه الجزء الشاهد، أو نقول مثلا وله شاهد من حديث ابن عباس الطويل وفيه كذا. واضح؟ طبعا هنا لا نقول بصحة أو ضعف، نحن نقول معنى المتابعة والشاهد. واضح؟ لكن التقوية بالمتابعات أو الشواهد لها نظام ولها ضوابط ولها تدريب ومران، لا يكون الأمر بسهولة، يحتاج إلى مران وضوابط. واضح؟ هذه خلاصة الكلام على مسألة المتابعة والشاهد، ولنأتي سريعا إلى هذا الكلام. قال المتابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. الشاهد لغة اسم فاعل من الشهادة، وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا، يشهد أن لهذا الحديث لمعناه أصل موجود ثابت، ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه. إذا جاء شاهد يشهد في محكمة فإنه يقوي قول الأول. واضح؟ فهكذا الحديث الشاهد يقوي المعنى، يقوي المعنى المراد. يقول الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد. بعض الناس، لأن الإمام ابن الصلاح ذكر في كتابه علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، قال معرفة من أنواع علوم الحديث معرفة الاعتبار والمتابع أو المتابعة والشاهد، فيظن أن الاعتبار قسم والمتابع قسم والشاهد قسم ثالث، واضح؟ لا، هو يقول هنا ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم، يعني قسم يقابل هذه الأقسام، قسيم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل أو كيفية التوصل إليها، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد. طبعا التفتيش يلزمه علم آخر وهو علم التخريج، وفهم اصطلاحات أهل العلم اصطلاحات حديثية في اصطلاح الحديث وهو علوم الحديث القواعد، ثم هناك اصطلاحات أخرى لألفاظهم في الرواة، هذا في علم مناهج المحدثين الجرح والتعديل. واضح؟ هناك كما سنبدأ إن شاء الله في الجرح والتعديل اليوم، فهناك عدة علوم تتداخل بتعمق حتى تتقن هذا الفن. هو قال اصطلاح آخر للتابع والشاهد. أولا، هل فهمنا المعنى الذي سبق في معنى المتابع والشاهد؟ أن المتابع إنما يتفق مع آخر أو يتفق معه آخر على رواية هذا الحديث عن شيخ إلى آخر الإسناد، أو يتفق معه في جزء من الإسناد لكن مع اتحاد الصحابي، فإن اختلف الصحابي وتقارب المعنى للحديث فهو الحديث الشاهد. واضح؟ ويقولون مثلا هذا حديث صحيح بشواهده، يعني ليس بمجرد النظر إلى هذا الحديث بإسناده أو بمتابعته، لا، بل بتقوية الشواهد، يعني الأحاديث التي جاءت عن صحابة آخرين. عرفنا ما معنى كلمة صحيح بشواهده أو حسن بشواهده؟ نعم، هي تساوي حسن لغيره أو صحيح لغيره، لكن لغيره بمتابع أو بشاهد. واضح؟ هذا من باب الدقة. هناك معنى آخر قد يستعمل في كلمة الشاهد والمتابع. قال: ما ذكر من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه الأكثر وهو المشهور. أكثر الاستعمال لهذه هاتين الكلمتين هذا الذي عرفناه، لكن هناك تعريف آخر لهما، وهو التابع أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف. التابع يعني تبعه في اللفظ، هذا استخدام آخر، أن المتابعة يعني في اللفظ، فإن جاء متابع في الإسناد واختلف في الألفاظ والمعنى قريب فيقولون البعض، وهذا نادر أن يستخدم هكذا، هو ينبه على هذا الاستخدام حتى لا يختلط عندك الأمر لما تجد استخداما آخر. واضح؟ فيذكر أن الشاهد أيضا أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف، يعني قد يقولون مثلا في الحديث السابق يقولون ولهذا الحديث شاهد ويقصدون به المتابعة، وقد يقول وتابعه عمرو بن دينار ويقصد حديث ابن عباس، فهو في الحقيقة شاهد. فالبعض يقول هذا استعمال خطأ، يقول هذا استعمال عند بعض أهل العلم أن يستعمل كلمة الشاهد بدلا منها المتابعة، فتقول مثلا محمد بن الشافعي تابعه ابن عيينة. يا أخي ابن عيينة روى حديثا آخر، يقول هذا من باب التوسع في استخدام الكلام، لكن الأصل أن هذا شاهد وليس تابع. واضح الكلام؟ هنا سيبين، يقول هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع، والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر، لأن الهدف منهما واحد وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى. نعم، المتابعة تعرفها لغة مصدر تابع بمعنى وافق، فالمتابعة إذن الموافقة، واصطلاحا أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. أنواعها والمتابعة نوعان: متابعة تامة وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، والقاصرة أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد، سواء كان الاتفاق فقط في الصحابي أو الصحابي ومن بعده، المهم لا يتفقان في الشيخ. واضح؟ وذكر هذا المثال الذي ذكرته لكم منذ قليل، ونكتفي به في التمثيل. ثم هناك باب آخر في علوم الحديث، وهو باب غاية في الأهمية، لكن ينبغي أن نبين أن هذا الباب من دخل فيه ولم يرعى الأدب ولم يكن عنده إنصاف ولم يكن عنده تأنن ولم يكن عنده ورع في إطلاق لسانه في هذا الباب فقد يزل زللا شديدا، وقد وقع فيه أئمة فاتهموا بأنهم متشددون أو أنهم متساهلون في الجرح فأجرح بأقل شيء. وأنبه هذا على هذا حتى لا تأخذ هذه الألفاظ التي تقال في الرواة ثم تطبقها على من حولك وتنشغل بغيرك، فالأصل أن تنشغل بنفسك وإصلاحها، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا. هذا الفصل مهم جدا معرفته، فإن الدين كله إنما نقل عن طريق الرجال، لم يكن هناك شيء من الدين إلا من طريق الرجال، حتى القرآن نقل من طريق الرجال، لكن القرآن كله متواتر، أما غير القرآن فمنه المتواتر ومنه الآحاد. ولا يعني هذا أننا نفرق في الأحاديث بين المتواتر والآحاد، من فرق بينهما أهل البدع، فلم يكن يأتي في القرآن أو في السنة شيء يدل على أننا نقبل أحاديث ونرد أحاديث لأنها متواترة أو أحد، واضح؟ فما دام قد صح الحديث سواء كان متواترا أو أحادا فهو حجة، وقد مر بكم هذا في أول الكتاب، حجية الأحاديث الأحد. طيب، هذا يلزمنا بمعرفة من روى هذه الأحاديث، ولذا يتكلم هنا عن مقدمة مهدية فيقول: بما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواة فهم الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته، لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة وشرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم وجودة طريقتهم. وهذه الشروط التي اشترطوها في الرواة والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار لم تتوصل إليها أي ملة من الملل حتى في هذا العصر، وقد نص على ذلك الإمام ابن حزم أنه ليس هناك ملة من الملل فيها هذا العلم، بل وليس في هذه الأسانيد أو علم الرجال، ليس في مذهب من مذاهب هذه الأمة إلا أهل السنة، فالشيعة أسانيدهم كثير منها باطل إن لم يكن جميعا، واضح؟ عندهم الضابط أقل بكثير، لا نستطيع الآن أن ندخل في ضابطهم، لأن الأصل أن نثبت القول الحق ثم نأخذ بعد ذلك مناهج المخالفين في الجرح والتعديل. أولا يذكر هنا فيقول أن هذه القواعد لم تتوصل إليها أي ملة من الملل حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بمنهجية والدقة، فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي إلى آخر الكلام، كلام سهل إن شاء الله، خلاصته أنه ليس هناك لأحد من أهل الملل أو من أهل الطرق التي تخالف أهل السنة والجماعة مثل هذه القواعد التي ضبطت هذا الدين وأمنا بها من حفظ هذا الدين. الدين محفوظ كله، نعم، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كان الإمام عبد الله بن المبارك يذكر هذه الآية ويجعلها تدخل في حفظ السنة، واضح؟ كما قيل له: فلان وفلان وضعوا من الأحاديث الآلاف، قال: تعيش لها الجهابذة. ثم تلا قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن منه حفظ شارح القرآن ومبين القرآن ومفصل القرآن وهو السنة، فالسنة مجملا محفوظة، فالسنة مجملا محفوظة، ولم تغب سنة عن الناس جميعا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تغيب عن البعض وقد تلتبس على البعض، لكن هل مجمل السنة محفوظ؟ نعم، مجمل السنة محفوظ، وقد وقع خلل في بعضها، وهذه مهمة تربط بعلماء الحديث. شروط قبول الراوي، كيف نقبل الراوي أو متى نقبل الراوي؟ إذا توفر فيه شرطان: الأول العدالة والضبط، العدالة والضبط، وقد مر بنا معنى العدالة وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والضبط أن يكون حافظا لحفظه، حافظا لصدره إن كان معتمدا على حفظه، وحافظا لكتابه إن كان معتمدا على كتابه. ف فكما مر بكم أن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط سطر، ضبط صدر وضبط سطر أي ضبط كتاب. فإن كان لا يحفظ في صدره لكن معه الكتاب الذي قيد فيه الأحاديث التي أخذها عن شيخه، حافظ لكتابه من أن يناله أحد يضع فيه شيئا، يمسح منه شيئا، وإن كان المسح أقل خطرا، لكن أن يزيد فيه ولو كلمة ولو حرفا، هذا إذا كان معروفا الراوي، إذا كان معروفا بحفظ الكتاب يعتمد على كتابه. طيب، أولى منه من يكون حافظا لصدره وحافظا أيضا لكتابه. فإن اختلف الحافظ للكتاب فقط مع الحافظ للكتاب والصدر فالحافظ للكتاب والصدر أولى. واضح؟ نعم. بما تثبت العدالة؟ هل تثبت بمجرد رواية أحد الرواة؟ هل تثبت؟ مر بنا في الكلام على الجهالة وارتفاع الجهالة. الجهالة قلنا فيها أنها نوعان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين ترتفع برواية واحد أو اثنين، واحد إذا كان من الأئمة من الثقات من النقاد فيكفي واحد، اثنان إذا كانوا معروفين بالعدالة لكن لم يكونوا من المشاهير. واضح؟ طيب، هذا يوثقه؟ لا، هذا يرفع عنه جهالة العين فيجعله معروف العين، شخص معروف، لكن ما حاله؟ ثقة أو غير ثقة؟ هذا مجهول الحال. طيب، كيف تثبت العدالة؟ أن هذا رجل موثوق فيه، ثبتت عدالته أنه ثقة في دينه. ها؟ هو في الأصل مستور، ما هو المجهول الحال يساوي مستور، صحيح؟ لم يعرف عنه أي خلل، فهل نقبله أو لا؟ هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، لكن الجمهور على أنه يكفي فيه تعديل رجل واحد، يكفي فيه إن روى عنه واحد أو اثنان، ثم نريد أن نعرف هل هو ثقة. إن جاءنا واحد من أهل العلم فقال هو ثقة نقبل، لكن ليس أي أحد يقول هو ثقة يقبل منه، هناك شروط ستأتي لمسألة شروط الجارح والمعدل، من الذي يقبل قوله أن فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان كذا أو كذا، هذه لها شروط، لا بد أن يكون ناقدا معروفا بالصدق والأمانة، أن يكون ثقة أصلا. واضح؟ فقد تجد بعض الضعفاء يقول عن بعض الثقات فلان ضعيف، كما هو معروف مثلا في أبي الفتح الأزدي. أبو الفتح الأزدي كان ضعيفا وكان معروفا له كتاب في الضعفاء، له كتاب في الضعفاء، فإذا تفرد وحده بتضعيف راوي لا تأخذ بقوله. تجد الإمام الذهبي حينما يجد هذا الإمام أبو الفتح الأزدي يجده ينفرد براوي أنه أن فلان ضعيف فيقول بل أنت الضعيف. واضح؟ لأنه تفرد بهذا وكان متشددا في الجرح، كان متشددا في الجرح، يعني لا يسامح أحدا. واضح؟ كما سنعرف أن هناك أشياء تجرح فعلا وهناك أشياء لا تجرح. فإن قال مثلا فلان ضعيف كان طويل اللحية، هذا يجرح؟ البعض كان يفعل هذا. فلان ضعيف فيسأل لماذا ضعيف؟ قال رأيته يركض على برذون. البرذون هو المتولد ما بين الحمار والبغل، الحمار والحصان، بغل يعني. طيب، وقيل هو البغل الأعجمي. طيب، هل مجرد أنه يهملج يعني بيتنطط كده على هل ده خلاص بقى ضعيف؟ أو يأتي أحد الرواة فيقول فلان مررت بجوار بيته فسمعت صوت معازف. طيب، لعل أولاده هم الذين يصنعون ذلك وهو ليس موجودا، أو لعله اشتبه عليك وهو من بيت الجيران فلا يقبل هذا، أو فلان رأيته يشير إلى الحمار حتى يأتي وليس معه شيء يعطيه. طيب، هذا لا يطعن به. إذن هناك أشياء جارحة فعلا وهناك أشياء لا تجرح. رأيت فلان يشرب الخمر وهو معروف أنه من أهل الكوفة، والكوفة لهم مذهب أن النبيذ لا بأس به. واضح؟ فمذهب أهل الكوفة أن النبيذ لا يسمونه خمرا، يسمونه نبيذ. عند علماء الحجاز يسمونه خمرا. فيقول أحد الرواة رأيته يشرب كما قيل في وكيع بن الجراح. قال أحدهم وكيع بن الجراح هذا شيخ الإمام أحمد إمام وكيع واضح، قال رأيته يشرب الخمر. طيب وكيع هذا ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، فإذا عرفنا أنه كوفي وبمذهبهم أنهم إذا كان النبيذ يعني العصير الذي ينتبذ فيه من تمر أو زبيب أو غير ذلك فإذا لم يمر عليه 3 أيام فيجوز شربه ما لم يسكر، ما لم يسكر 3 أيام كالخشاف الذي يؤخذ في رمضان هكذا إذا لم يمر عليه 3 أيام فيجوز. فهناك من أهل الحجاز يقول هذا خمر فيتهم به، فلا بد من مراعاة هذه الأمور، وهذا يكون بدراسة علم الجرح والتعديل، ما هي الألفاظ، ما هي الضوابط، من هم النقاد، ما شروطهم، من المقبول قوله، من الذي لا يقبل، من المتشدد، من المتساهل، من المعتدل، كل هذه مسائل يأتي تفصيلها بإذن الله تعالى. بما تثبت العدالة الراجح أنها برواية واحد. طيب برواية واحد كيف يقول؟ ينص على ذلك التنصيص أن يقول ذلك، ليس مجرد أن يروي عنهم، واضح؟ يروي عنه واحد، طيب مجرد أنه روى عنه هل هذا توثيق له؟ هل هذا توثيق؟ مجرد أن رأينا الإمام مالك، الإمام مالك يروي عن فلان، إذن أكيد هو ثقة، كيف يروي عن ضعيف؟ لا يقال هذا، فليس مجرد رواية الثقة عن رجل توثيق له، واضح؟ هذا سيأتي في المسائل التالية أيضا، لكن التنبيه هنا، كيف نعرف أن فلان ثقة؟ بالتنصيص، أي بقول أحد العلماء أن فلان ثقة، واضح؟ أو أي لفظ قريب من ألفاظ التعديل. أيضا يعرف بالشهرة، والشهرة لأن أن تقول مثلا من قال أن الإمام أحمد ثقة، يقول وهل يسأل عن الإمام أحمد؟ هذا مشهور جدا، لا 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 نبحث من ومن ومن ونحاول جمع الأقوال، لأنه مشهور بين الناس أنه من الأئمة الكبار الحفاظ، الإمام الشافعي، السفيانان، واضح؟ أئمة مشهورون، يكفي في تعديلهم شهرتهم بذلك، واضح؟ طيب ليس مشهورا، إذن لابد وأن نقف على قول أحد من أهل العلم. طيب من النقاد المعروفين بذلك لهم شروط تأتي بإذن الله تعالى. طيب كيف يعرف ضبط الراوي؟ طبعا هناك مسألة أخرى جاءت في الكتاب في مسألة بما تثبت العدالة، ذكر مذهب الحافظ ابن عبد البر أن ابن عبد البر أخذ حديثا والحديث فيه اختلاف هل هو صحيح أو ليس بصحيح، والأكثر من أهل العلم أنه ضعيف، وهو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إلى آخر الحديث. فقال أن الذين، معنى الحديث أن الذين يحملون العلم أو هذا علم الحديث إنما هم العدول فقط، فما أن تجد أحدا يحمل الحديث إذن هو ثقة، إذن هو عدل، واضح؟ هذا مذهب غير جيد كما قال، وهذا مذهب غير مرضي. لماذا؟ لأن الواقع أن هناك من يحمل الحديث وهو ضعيف وهو مبتدع أو هو سيء الحفظ. طيب إذن عندما صحح هذا الحديث أو حسنه فما معناه؟ قال فمعناه أنه ينبغي ذلك، أنه ليحمل الأمر بأن يكون أهل العدول أهل العدالة هم الذين يحملون هذا العلم، فكأنه حث لأهل العدالة أن يكونوا هم الذين يحملون علم الحديث وغيره من علوم الشرع، واضح؟ طيب إذن الأصل التنصيص والشهرة في معرفة فلان ثقة أو فلان عدل، واضح؟ هذه هذا الشرط الأول العدالة، عرفنا ما معنى العدالة؟ ما معنى العدالة؟ أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق خير المروءة. طيب العدالة التي نتكلم عنها هنا بما تثبت العدالة شيء آخر غير هذا، غير هذا هو له تعريف ونكتبه لعله هو غير موجود في الكتاب. ما معنى التعديل؟ ما معنى التعديل؟ هل يكفي أن تقول كان مسلما؟ كان عاقلا؟ لا، هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. التعديل معناه كما سأذكر هنا، التعديل وصف الراوي بما يدل على عدالته وضبطه، والمختصر لهذه الكلمة بما يدل على قبول روايته أو بما يلزم منه قبول روايته، سواء كانت في العدالة أو الضبط. واضح؟ والجرح أو التجريح هو الطعن في الراوي بما يخل بعدالته أو ضبطه. هذا أيضا غير واضح في الكتاب، لكن مهم جدا، ونحن نتكلم عن الجرح والتعديل، أن نعرف ما معنى التجريح. هو الطعن في الراوي بما يخل بعدالته أو ضبطه. ممكن نقول الطعن في الراوي بما يلزم منه رد روايته، نفس الكلام، الطعن في الراوي بما يلزم منه رد روايته. أظن الكلام واضح. ثاني موجود قدامكم التعريف، واضح؟ الجرح أو التجريح والطعن في الراوي بما يخل بعدالته أو ضبطه أو بما يلزم منه رد روايته. أما التعديل فوصف الراوي بما يدل على عدالته أو ضبطه أو بما يلزم منه قبول روايته. تعالوا بنا إلى المسألة التي مرت. كيف يعرف ضبط الراوي؟ عرفنا كيف نعرف عدالة الراوي بنص أحد أهل العلم ولو واحد. طيب، أو بشهرته. هذه كلها المسائل هي عبارة عن بداية في هذا الفن، هذا علم الجرح والتعديل. هذه مادة عندنا في الجامعة، مادة مخصوصة، ليست نوع، يعني نوع من أنواع الحديث. نحن لأهميتها نأخذها في مادة، وكذلك الأمور الأخرى. هناك مثلا مسألة تقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهد، أنا أدرس فيها مادة اسمها نقد الأسانيد والمتون فقط. فحينما تدخل في التخصص إن شاء الله، إن قدر الله ويسر، تأخذ كل فن على حدة تطبيقا. فهذا الفن هي عبارة عن قواعد أولية، لكن ستجد أن لها فروعا كثيرة تبين دقائق هذا العلم، ونسأل الله التيسير. كيف يعرف ضبط الراوي؟ كان هذا سؤال لأحد الإخوة، فنقول أنه بموافقته لما رواه الثقات. يعني الكلام أنك إذا أردت الآن أن تعرف هذا الراوي ضابط أو لا، كانوا قديما يفعلون هذا، يأتون إلى مرويات هذا الراوي، روى حديث كذا وكذا وكذا، مثلا 100 حديث، فينظرون الحديث الأول من رواه متابعا له، فإن كان دائما يوافق أقوال الثقات إذن هذا رجل ضابط، إن كان غالبا هذا رجل ضابط، فالخطأ النادر هذا يعني الأمر فيه سهل. طيب، إن كان يخطئ كثيرا، نفس الحديث نفس الإسناد لكن يزيد أشياء غلط أو يخالفهم، فهذه المخالفات تدل على أنه لا يضبط مثل الثقات. واضح؟ فإذا مثلا وجدنا حديثا عبد الله بن مسلم القعنبي لا نعرف عنه شيئا مثلا، فوجدنا أن الشافعي قال مثل قوله، إذن عرفنا أنه يضبط. طيب، هل من حديث واحد نعرف؟ لا، إذا وجدناه أنه كلما روى حديث يضبط أو يوافق يعني، فعرفنا أنه رجل ضابط. وهذا شيء يعني معروف، إذا جاء أحد الناس كلما جاء يقول خبر صدق، نعرف أنه يوافق قول الناس، فنعرف أنه ما شاء الله هذا الرجل، إذن يعتمد على خبره. واضح؟ طيب، إذا كان كلما جاء بشيء نراه يعني يخلط يزيد أشياء، غير ضابط في الكلام، لا يتزن، فنعرف أنه لن نقبل قوله إذا تفرد بكلام، لا نريد أن ننتظر حتى نرى ماذا سيقول الناس. واضح؟ أما إن كان دائما يوافق أو غالبا يوافق فنطمئن إلى ما يقول، كذلك في الرواة. واضح؟ وهذا خلاصة الكلام الذي قاله. ثم هناك مسائل سهلة جدا إن شاء الله تعالى تأتي في الكلام التالي. المسألة الأولى، هل يقبل التعديل بدون ذكر السبب؟ هل يقبل التعديل؟ يعني هل يكفي للتعديل أن يقول ثقة فقط؟ أن يقول هذا رجل ثبت، رجل حافظ، لماذا يقبل؟ طيب هو يقبل هذا يعني لأنه لو طالبناه بالسبب لقلنا له فلان ثقة، لماذا؟ لأنه يصلي، ولأنه يزكي، ولأنه يصوم ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لم ننتهي من الكلام. فيكفي إن جاء التوثيق من إمام ناقد عارف بهذا العلم، يكفي أن يقول ثقة، لا يطالب بلماذا ثقة. واضح؟ نعم، خلاص. طيب هل يقبل الجرح بدون ذكر السبب؟ هل يقبل الجرح إذا قال فلان من النقاد، عرفنا معنى النقاد علماء الجرح والتعديل، مثل من؟ مثل شعبة ابن معين، مثل ابن عيينة، هو مش من النقاد، لكن إن قال قولا فهو صادق فيه، لكن ليس مشهورا في ذلك. واضح؟ ليس معروفا بكثرة الأقوال في الرواة، مثل البخاري، مثل أبي زرعة، أبي حاتم الرازي وابن أبي حاتم، والإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، والحاكم، نعم، وابن حبان طبعا. واضح؟ كل هؤلاء أئمة كبار. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن يعني إلا هو أظن غير موجود هنا، مسألة طبقات أو مراتب العلماء النقاد، أشير لكم شيئا منها إن شاء الله، أن هناك نقاد معتدلون، هناك نقاد متشددون، وهناك نقاد متساهلون. هذا ينبني عليه من الذي إذا تفرد نعرف أنه متشدد فلا نقبل قوله. طيب فلان متشدد وقال ثقة، نقبل قولها أو لا؟ يعني الحمد لله أنه مر من تحت إيده. واضح؟ فإن كان متشددا وقال ثقة امسك، قال لا بأس به وهو متشدد، ده تمام. إذا كان هذا متشدد كابن معين مثلا، إذا قال في راو لا بأس به، إذن ثقة. واضح؟ فهو ثقة. واضح؟ سيأتي هذا الكلام، لأن هذا فن أيضا من فروع علم الجرح والتعديل، أن تعرف قصد أئمة الجرح والتعديل بكلامهم. فلان إذا قال لا بأس به، هو ابن معين له اصطلاح خاص، لكن عند غيره هذا رجل وسط، لكن الوسط عند الإمام ابن معين عند غيره إمام ثقة يعني. واضح الكلام؟ طيب فهذه المسألة، هل يقبل الجرح بدون ذكر السبب؟ هنا مسألة ذكرها الشيخ، وذكر أنها هي الراجح، وقد رجحها الحافظ ابن حجر كلاما آخر. هنا يقول أن الجرح، أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا، لأنه لا يصعب ذكره، يعني لا يمكن أن تقبل قول أحد في راو إلا بعد ذكر لماذا هو مجرح. فإذا قال ضعيف، لماذا ضعيف؟ هذا معنى كلامه، أنه لا يقبل إلا مفسرا. لماذا ضعيف؟ تقول سيء الحفظ مثلا، تقول كان مضطرب الحديث، منكر الحديث، كان يروي الموضوعات. واضح؟ فهذا الكلام هل يقبل؟ هو ذكر أن هذا عليه الجماهير وهكذا الكلام. قال الإمام ابن حجر أن الأصح، وهذا يعني ذكرته لكم من كتاب نزهة النظر. طبعا هنا يقول لأنه لا يصعب ذكره، إذا كان الكلام كلمة ضعيف من رجل عارف ناقد فإنه يقبل منه، أما إن كان من رجل عرف أنه ليس بدقيق، ممكن يجرح بأشياء كما قلت مثل ركوب البرزون ويأكل في الشارع ويلعب مع كذا ولا كذا، واضح؟ هذا أشياء لا تجرح، أما إن كانت من إمام عارف كما سيأتي إن شاء الله الآن. هناك مسألة أخرى، وهي هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ مرت هذه المسألة وقلنا أنه يجوز بواحد على الأصح، بواحد على الأصح. هنا قال في الكتاب الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، وقيل غير ذلك وهو يعني غير صحيح، وإلا لرددنا رواة كثيرين لم يثبت فيهم إلا قول واحد، إمام واحد هو قليل الحديث، وقال فيه هذا الإمام لم نجد إلا قول إمام واحد. هل يلزم أن نجد إماما آخر؟ لا يلزم ذلك، بل يكفي أن إماما من النقاد المعروفين بهذا الفن، ليس أي أحد. طيب نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي ما الحكم إذا تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد؟ ما الحكم إذا وعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد. هذه المسألة عندكم بمعنى اجتماع الجرح والتعديل في راوي واحد، اجتماع الجرح والتعديل. وقوله هذا هو أولى، يعني هذا التعبير اجتماع الجرح والتعديل أولى من كلمة التعارض. فقبل أن يتعارض، أولا لابد أن نتثبت هل ثبت التعارض أصلا. واضح؟ أحيانا نجد أن مثلا الإمام الترمذي إمام حافظ ثقة، ويقولون ثقة ثبت إمام جهبد، ويأتي أحد الأئمة فيقولون فيقول مجهول. هذا ليس تعارض، هذا يعني الجمهور على كذا. هل يقدم ذلك على هذا؟ كلمة مجهول يعني أنه لا يعرف شيئا عنه. واضح؟ فغيره عرف، فمن عرف مقدم على من لا يعرف. صحيح؟ طيب هذه في لأنها في مسألة جهالة. طيب فلان ضعيف لأنه كذا، لابد من الدقة فيما يلي. إذا تعارض الجرح والتعديل، فلان يقول فيه العلماء ثقة وآخرون يقولون فيه ضعيف، ماذا نأخذ؟ قالوا إذا كان الجرح مجملا، مجملا يعني بدون ذكر سبب الجرح، مجملا مثل ضعيف، مثل ضعيف، نقدم التعديل. نقدم التعديل لماذا؟ طبعا يا جماعة أنا أؤكد أن هذه القواعد أولية، قد يكون في هذه الحالة ويقدم الجرح، لكن هذه مبادئ أولية، مبادئ أولية. لماذا؟ يقول هنا إذا كان الجرح مجملا، يعني هناك من يقول ثقة وهناك من يقول ضعيف، نقبل قول من؟ القاعدة الأولى أن نقبل قول الذي قال ثقة. طيب لابد في التفصيل، وهذا ليس محله وليس وقته، لكن لابد من بيان أشياء. قد يكون هذا التوثيق كان في وقت، وهذا التضعيف أو التجريح كان في وقت آخر. الذي وثقه وثقه في أوائل حياته، فقال فلان ثقة، ثم لما وصل إلى وقت معين، إلى سن معين، اختلط فقالوا ضعيف لاختلاطه، فكلاهما صواب، فكان ثقة قبل الاختلاط، ثم بعد اختلاطه أصبح ضعيفا. واضح؟ فإذا هذه قواعد أولية، قواعد أولية. إذا تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد، فإذا كان الجرح مجملا يقدم التعديل، يقدم التعديل. إذا كان الجرح مفسرا ومعتبرا، يعني جرح فعلا معتبر، ليس بأنه يحلق لحيته أو طويل اللحية أو طويل العنق أو أي شيء، ها؟ إذا كان مفسرا فهذا معه زيادة علم. فلان ثقة فهو حكم عليه بما هو ظاهر منه، لكن الذي قال بل سيء الحفظ بل منكر، إذن كأنه اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. فيقولون إذا جاء مفسرا موضحا كأنه أتى بالدليل يعني، فيقدم ما معه الدليل. واضح الكلام؟ هنا يقول أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا، إلا مفسرا. هذا يتماشى معه، إذا تعارض الجرح والتعديل، هذا فلان قال ثقة، فلان قال بل منكر الحديث ومن أحاديثه كذا كذا، إذن بيّن أنه فعلا معه أدلة فيقدم. تعالوا إلى كلام الإمام ابن حجر، وهذه خلاصة أوصيكم بحفظها، وهذا من كلامه في نزهة النظر التي شرح فيها كتاب نخبة الفكر. قال فإن خال المجروح عن التعديل، فلان لم تجد فيه تعديلا، وجدت فيه جرح، لم تجد فيه أي كلمة جيدة، ها، قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، يكفي أن يقول ضعيف، نعم ممكن نقبل، لكن ممن؟ قال إذا صدر من عارف على المختار، يعني هناك أقوال والمختار من الأقوال، وهذا الذي رجحه ابن حجر، وهذا خلاف الذي رجحه ابن الصلاح في علوم الحديث الذي نقله الشيخ الطحان عن ابن الصلاح. واضح؟ فالصواب أنا أقول لهذا ارجعوا إليه في كتاب نزهة النظر. واضح؟ هذا راوي لم نجد فيه إلا قول النسائي كان ضعيفا. طيب لم يبين ما سبب الضعف، كان سيء الحفظ، كان منكر الحديث، كان وضاع، كذاب، متهم، لم يبين، هل نقبله؟ نعم نقبله، لأن الذي قال كلمة ضعيف إمام معروف بالنقد وعدل ومعروف بالأمان. طيب إذا صدر من عارف، معنى عارف، عارف بهذا الأمر، عارف بضوابط الجرح والتعديل، قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول. إذا كان لم نجد فيه ضعيف، كلمة ضعيف، ماذا نفعل؟ هو مجهول، مجهول الحال، صحيح؟ طيب وجدنا كلمة مجهول، فالصواب أن نأخذ أنه غير معروف أو أنه معروف، معروف بالضعف أو غير معروف بأي شيء. قال وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، لكن بشرط أن يكون من عارف. واضح؟ ما معنى العارف؟ طبعا سنجد أن من شروط المعدل أن يكون أمينا، صادقا، ثقة في نفسه، عدلا، منصفا، غير متبع للهوى، غير متعصب للمذاهب. قد يكون مثلا فلان هذا شيعي، فتجد الناصبي الذي يعادي عليا يقول هذا رجل يقول فيه قولا شديدا، كما كان الجوزجاني، هذا إمام، الإمام الجوزجاني كان معروف بالشدة واتهم بالنصب أنه كان ناصبيا، فقالوا أنه كان شديدا على من فيه بدعة التشيع. فإذا كان فيه هذا بدعة التشيع، تشيع يعني عند القدماء يعني يميل إلى تفضيل علي على الجميع لكن دون سب، دون سب، فإن كان سبا فهذا الرفض، فهذه بدعة الرفض. طيب سريعا، إذن خلاصة الكلام الماضي أن إذا تعارض هذا كلام، أولا ننبه لأن هناك تفصيلات أخرى ممكن تنقض هذا الكلام. واضح؟ هذا كلام أولي، أن الحديث إذا كان فيه راو، البعض قال فيه ثقة والبعض قال فيه ضعيف، كلمة ضعيف هذه جرح مجمل، فالتوثيق يقدم. طيب جاء التجريح مفسرا، يقدم التجريح. واضح؟ لكن هذا كلام، أقول هذه قواعد أولية، هناك بعض الحالات تنقض هذا الكلام. قلت لكم مثل أن يكون مثلا أحد الرواة قال فيه الإمام أحمد فلان ثقة ضابط. طيب كم جلس؟ جلس عدة مجالس، وابن معين أخبر بهذا الراوي فقال بل فلان ضعيف منكر الحديث. بعض الرواة حينما يجلس فيجد إمام مثل الإمام أحمد في الجلوس فينتقي الأحاديث ويضبط الكلام، فيخرج الإمام يقول فلان ثقة، فلان عدل، ولا يدري ماذا يفعل في المجالس الأخرى، فيأتي الخبير بحديثه فيقول بل فلان كذا، لماذا؟ عشان كذا وكذا. واضح الكلام؟ طيب بل فلان كذا ولم يبين، يقبل قوله لأنه أخبر به، كأن يكون هذا شيخا له أو بلديه، وبلدي الرجل أولى به، أعرف به، أنا من اسكندرية أكون عارف في الغالب، يعني أكون عارف الشيخ في اسكندرية ما حاله. طيب أن يكون مثلا في بلدة أخرى هذا قد يكون عارفا وقد لا يكون عارفا، هذه مسائل أخرى. هل مجرد رواية الراوي العدل عن شخص تعديل لهذا الراوي؟ رجل عدل كالإمام سفيان بن عيين روى عن راوي، هذا الراوي الذي لا نعرف عنه شيئا بمجرد رواية ابن عيين عنه تعديل؟ لا، ليس تعديلا، وأقولها بخط كبير، لا ليس تعديلا. واضح؟ هل عمل العالم بحديث أو مخالفته له تصحيح أو تضعيف للحديث؟ لا، برضو قدامها بقول لك لا، ممكن يعمل بحديث لكن ليس تصحيحا له، هو يقول أحسن من أقوال الرجال، فالحديث الضعيف مقدم على أقوال الرجال، أو هو ممن يعمل بالضعيف في الأحكام وليس تصحيحا له، أو لأنه أخذه من يعني العمل بهذا المعنى، أخذه من مكان آخر، ليس تصحيح لهذا الحديث. واضح؟ وليس تركه للعمل تضعيف للحديث. واضح؟ طيب ما حكم رواية التائب من الفسق أو الكذب؟ يجوز للفاسق لا للكاذب. يعني طبعا التوبة تجوز، التوبة نفسها تجوز لأي أحد، حتى من الشرك تجوز، لو ارتد وأراد أن يرجع يتوب نسأل الله القبول. لكن نتكلم عن الرواية، هل يجوز له، هل يجوز لنا بعد أن ارتكب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لنا نروي عنه بعد أن قال أنه تاب لعله يكذب في توبته؟ صحيح، لعله كذب في توبته، فحتى يكون يعني عبرة لغيره نقول لا يروى عنه، لأن لا نأمن أن يكون كاذبا في توبته. التوبة بينه وبين الله، أما الفاسق فتقبل توبته أي أمامنا، أما بينه وبين الله فلا ندري، أي فإذا عرف منه الصلاح فتقبل روايته فيكون عدلا ضابطا. طيب، من يأخذ أجرا على التحديث؟ من يأخذ أجرا على التحديث يعقد المجالس ويقول اللي يحضر جماعة المجلس لازم يدفع 10 جنيه على المجلس بكذا، هل يجوز هذا الكلام؟ اختلف أهل العلم في الطعن في الراوي بهذا، هل هو مطعون فيه أو لا، فقيل لا يروى أو لا تقبل رواية من أخذ على التحديث أجرا، وقيل نعم وقيل نعم بشروط، يعني إن كان ليس له شيء يتكسب منه إلا هذا فيجوز للحاجة لاحتياجه، وإلا لنقطع عن تحديث عن الرواية وانشغل بالطعام والشراب أو بالتكسب وترك هذا، هذا يعني قريب منه مسألة أخذ الأجر على القرآن. طيب، هناك مسألة أخرى، رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو. قال هنا طبعا لا تقبل رواية من عرف بالتساهل، فلان معروف، طبعا ليس الآن الكلام هذه الرواية، الآن أقول الرواة القدماء، فنحن الآن لو الكل نائم وأخذتم إجازة هذه لا تؤثر على الروايات، واضح؟ أو هناك تساهل مثل هذه المجالس التي أقيمت تساهل شديد في النقل، فهذا تساهل، هذا لا يعتمد عليه في صحة أو ضعف، إنما الكلام هنا في الرواة المعروفين من رواة الأحاديث التي ندقق في صحتها وضعفها، واضح؟ لو كان معروفا كان ينام في المجلس ماذا نفعل؟ هل هذا يعني يطعن في رواية؟ نعم يطعن، فإنه يقول سمعته وهو لم يسمع، أو أخبرنا وهو لم يخبره، كان نائما، كما قال هنا لا تقبل روايات من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع أو يحدث من أصل غير مقابل. أصل غير مقابل يعني يأتي بكتاب ولم يراجع الكتاب على الأصل، فقد يكون في الكتاب أشياء زائدة لم توافق الأصل. عرفنا ما معنى المقابلة؟ المقابلة أن تنقل من كتاب أو يقرأ الشيخ وينقل الطالب دون مقابلة، يعني دون تأكد هل هو مثل ما في الكتاب الأصل أو لا، واضح؟ هذه اسمها المقابلة، تجلس وأنت أمامي ونقرأ معا فنتأكد من سلامة الكتاب من الخلل، هل هو موافق لها أو لا، وهذه نفعلها في تحقيق المخطوطات تسمى المقابلة، نقابل النسختين. نعم، كذلك كثرة السهو لا يقبل منه ذلك أيضا. حكم رواية ما حدث ونسي، فلان جاء إلى الشيخ فقال له أنت حدثتني بكذا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيقول لا 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 أنا لم أحدثك بهذا الحديث، هل هذا يقبل أو لا؟ هل هذا الحديث الذي أنكره الشيخ أنه حدث به هل هذا حديث مقبول أو مردود؟ هنا قولان، أو ليس قولان، حالان، ممكن يرد وممكن يقبل.